الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية في بيان أن النهي عن الشرط دال على فساد العبادة بالتقريب التالي، وهو أن التقرب بالتقيد بالمبغوض يماثل التقرب بالمبغوض مباشرة، وهكذا أيضا الأمر بالمتقيد بالمبغوض يماثل الأمر بالمبغوض، ويرجع ذلك إلى امتناع المشروط وإلى عدم التمكن من التقرب به، المشروط بالشرط المنهي عنه لا يسوغ التقرب به. وبينا أن المحقق الأصفهاني بين رأيه هاهنا من خلال حيثيتين: الحيثية الأولى ترجع إلى المولى، والحيثية الثانية ترجع إلى العبد. أما ما يرجع إلى المولى فهو أن المولى لا يمكنه أن يأمر بشيء مع وجود نهي منه عن شرط ذلك الشيء. وأما ما يرجع إلى العبد فإن العبد لا يتمكن أن يتقرب بشيء مع علمه بوجود نهي عن شرطه. وقد ناقشنا المحقق الأصفهاني بالمناقشة التالية بأن هذا الكلام الذي أفاده المحقق الأصفهاني يختص بما إذا كان ينحصر الإتيان بالمشروط في ضمن الشرط الحرام، أما إذا أمكن الإتيان بالمشروط مع شرط حلال تارة وشرط حرام تارة أخرى، فلا مانع من التقرب بالمشروط في هذه الحالة. اللهم إلا أن يقال في بعض الصور المكلف يريد الإتيان بالشرط الحرام ولا يتمكن من الإتيان بالشرط الحرام، أو هو ملتفت إلى وجود الشرط الحرام ومع ذلك قاصد للإتيان بهذا الشرط الحرام في ضمن الإتيان بالمشروع، فحينئذ لا يمكن أن يتقرب بالمشروط مع قصده للإتيان بالشرط الحرام. لماذا لا يتمكن؟ لأنه يصبح فعل المشروط فعل الشرط، وكأن القصد من لدن المكلف في حال الإتيان بالمشروط القصد هو العصيان واقتراف النهي، فكيف يسوغ له أي المكلف أن يتقرب بالتكليف مع كونه قاصد لاقتراف النهي؟ لأن النهي عن الشرط صح، وهو هدفه توجهه إلى الإتيان بهذا الشرط. ففي مثل هذه الحالة يمتنع التقرب بالمشروط. تم كلامنا في هذا اليوم في النهي المتعلق بوصف العبادة الخارج عنها، هم نهي والنهي عن الوصف، وهذا الوصف ماذا؟ خارج عن الموصوف. طيب مثل ماذا؟ مثل الجهر بالقراءة في الصلاة، واضح لدينا صلوات إخفاتية ولدينا صلوات جهرية، وقد نهي المكلف عن الإتيان بالصلاة الجهرية إخفاتا والإخفاتية جهرا، ما يسوغ تجي يوم تصلي صلاة الظهر وقد أمرت بها أن تأتي بها إخفات، لكن تقول اليوم أريد أن آتي بهذه الصلاة قربة إلى الله تعالى جهرا. طيب فهل تصح الصلاة المنهي عن وصفها إذا كان الوصف يلازمها؟ إيش معنى يلازمها؟ يعني هو لا يمكن أن ينفك عنها، لكن هي يمكن أن تنفك عنه، كما لاحظنا الصلاة يؤتى بوصفين إخفاتا وجهرا، لكن هو هذا الإخفات بعد ما يمكن إلا تأتي بها في صلاة إخفاتية مع، والجهر ما يمكن أن تأتي به إلا في صلاة جهرية. فلو حققت هذا الوصف في غير محل هل تكون الصلاة صحيحة أم لا؟ إيه صاحب الكفاية يقول إن الصلاة تقع باطلة فاسدة. لماذا تقع الصلاة فاسدة؟ يقول ها، لأن النهي عن الوصف اللازم هو نهي عن ماذا؟ عن الموصوف، عن الصلاة. فإذا قال لك لا تصلي الظهر جهرا. في الحقيقة يقول يعني لا تأتي بصلاة الظهر جهرية. وحينئذ لا يمكن التقرب بما حضر على المكلف بما نهي عن، فتقع الصلاة ماذا؟ فاسدة وباطلة. الماتن عند مناقشة لصاحب الكفاية رحمه الله يقول ما أفاده صاحب الكفاية فيه تأمل ونظر، وذلك أن مجرد وجود ملازمة بين الصفة والموصوف لا تقتضي هذه الملازمة أن يكون الحكم بالحرمة للوصف حكم للحرمة للموصوف. يعني احنا النهي عن القراءة الجهرية عن تحقيق هذا الوصف للقراءة. يا أخون كيف جعلت هذا النهي المتوجه إلى الوصف نهيا عن الموصوف اللي هو الصلاة؟ والحال أن هناك اثنينين، يعني عندنا وصف وعندنا موصوف، بل أكثر الماتن يترقى. تتذكرون فيما تقدم قلنا إذا ورد عندنا أمر بأمر بدلي، أمر بدلي ونهي شمولي استغراقي مثل صلي ولا تغصى، قلنا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي مع وجود المندوحة في مجمع واحد. هنا كذلك يصير من باب أولى أن تجتمع شنو؟ الأمر والنهي، لأن واضح الصلاة شنو؟ الصلاة الإخفاتية لها موضوع، والصلاة التي جهر بها لها موضوع ثاني، ففي تعدد. يعني لم يجتمع الأمر والنهي، خالف، طيب المكلف خالف وجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر، باعتبار أن الأصل هناك موضوعان مختلفان في الأصل. يعني في شيء اسمه صلاة جهرية وفي شيء اسمه صلاة إخفاتية. جمعه أي جمع المكلف بينهما لا يعني أن النهي يوجب فساد هذه العبادة التي أتى بها المكلف. معي أنتم؟ يعني ماذا يعني إذن ها هنا؟ يعني بالأحرى بالخصوص في صورة الانحصار، يعني ما يتمكن يأتي بالصلاة إلا جهرا كما في بعض، أو إلا إخفاتا، قد يوسوس فلا يستطيع أن ينطق بالحروف إلا جهرا، وقد يكون مبحوحا مثلي أنا لا، فلا يستطيع أن ينطق بالحروف إلا إخفاته. فشلون يسوي؟ يقول ما نقدر إذن نتبنى رأي صاحب الكفاية. عرفنا يعني شن خالف فيه؟ نخالف إن النهي عن وصف ليس بنهي عن الموصوف، لا يقتضي نهيا عن الموصوف، لا يلازم الفساد.
حتى في هذا المندوحة
واضح أن هنا توجد مندوحة. معاي توجد مندوحة هنا، لكن هو الماتم بعد شي يقول بعد أن أشكل على صاحب الكفاية، يقول يمكن أن نصحح كلام صاحب الكفاية وأن يكون نظر صاحب الكفاية نظر شنو؟ عرفي عرفي عرفي، يعني صاحب الكفاية ما نظر إلى الدقة العقلية، وإنما أقام مبناه على العرف. طيب العرف ماذا يرى ها هنا؟ يقول شوف، لما يقول لنا لا تجهر في صلاة في القراءة في صلاة الظهر، ايش قصد النهي هذا؟ ايش قصد؟ يقول انا اعلمكم بقصدي عرفا صاحب الكفاية الان يتحدث، بس احنا نتقمص شخصية صاحب الكفاية، انا اريد ان اوضح لكم ما يريد الناهي ان ينهى عنه، يعني قصد هكذا لا تأتي بهذه الصلاة، أي بهذه الكيفية، هذه الصلاة غير مرادة، فيصبح النهي عن الوصف نهي عن الموصوف، أي يعني في الحقيقة مو النهي عن الوصف بذاته، وإنما إرادة لعدم هذه الصلاة في العرف، هكذا يقول يا رب. فشي يصير؟ يصير رأي صاحب الكفاية فيه سديد، يعني النهي عن الوصف إذا كان نهي عن الموصوف يقتضي فساد العبادة. طيب خلنا نطبق هذا الآن. بعد في إشكال ودخل ودفع. رابعها، عد الرابعها، النهي المتعلق بوصف العبادة الخارج عن العبادة، وقد ادعى المحقق صاحب الكفاية أن الوصف إذا كان لازما للعبادة لا يمكن وجود الوصف في غير الموصوف، كالجهر في غير الصلاة، كالجهر في القراءة الذي لا ينفك عن هذه القراءة، وإن أمكن انفكاك الصلاة واتصافها ماذا؟ بغير الجهر وهو بالإخفات، عرفنا؟ كان النهي عن الجهر يساوق النهي، يعادل يساوي النهي عن الصلاة، يعني يقول لك لا تصلي، نهي عن الموصوف، فيترتب على النهي حكم النهي عن العبادة. شنو قلنا لما ينهاك عن ينهى الحاضر أن تصلي وينهانا عن الصوم في يومي العيدين، شي يقتضي الفساد كذلك. شراي السيد صاحب المحكم يقول هذا الوجه لا يظهر لي، مو بظاهر، لا أتبين حقيقة ما أفاده صاحب الكفاية. ليش؟ يقول إذ مجرد ملازمة الوصف للموصوف لا تقتضي الاشتراك في الحكم، عرفنا؟ الشيء يلازم شيئا ولكن يختلفان في الحكم، يكون أحدهما واجب والآخر حرام، كما صورنا ذلك في الأرض المغصوبة عند الملازمة. بل لا يمتنع من بل لا تمنع من اختلافهما في المقام بعد فرض إمكان خلو الصلاة بقراءة عن الجهر. وإن امتنع العكس، يعني ما يمكن أن تأتي بالجهر إلا في القراءة، إيش تأتي به بعد فيه؟ ما في. فيكون الوصف حراما، احنا نهينا عن الجهر صح، والموصوف ايتبه صلي واجبا. كيف؟ هذا تعجب، مثل كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم. كيف وقد سبق امكان اجتماع الوجوب البدلي مع الحرمه في موضوع واحد؟ هنا أولى في موضوعين، لأن قلنا ينفك الموصوف عن الوصف صح، فأصبح للموصوف موضوع وللوصف موضوع أولى. لكن قلنا تراجع الماتن، قال يمكن يكون نظر صاحب الكفاية ليس النظر الدقي وإنما النظر عرفي. اللهم إلا أن يرجع، ما أفاده صاحب الكفاية إلى أن النهي عن عن الوصف لا يراد به النهي عن الوصف على حدة، لا، بل يراد به النهي عن الموصوف الواجد للوصف. يعني الحقيقة ذي النهي، خلنا نجيب تعبير فلسفي، نهي عن الموصوف بشراشره بكل وجوده ومتعلقاته وشؤونه وطوارئه. هل في أزيد من كذا؟ ما في، كل شيء يتعلق به منهي عنه عرفا عرفا، طبعا مدقة، لأن في فرق في الدقة كما وضحنا. طيب، اللهم إلا أن يرجع إلى أن النهي عن الوصف لا يراد به إلا النهي عن الموصوف الواجد لهذا الوصف. فالمراد بالنهي عن الجهر بالقراءة هو النهي عن القراءة الجهرية، واستفادة النهي عن الموصوف ليس لكونه لازما للنهي عن الوصف. معي؟ احنا شلون استفدنا النهي عن الموصوف؟ قلنا ما في تلازم، لأن الموصوف ينفك عن الوصف صح، ذاك اللي هو الوصف اللي ما يمكن ينفك عن الموصوف، بس الموصوف ينفك عن الوصف كما شرحنا. إذا احنا شلون استفدنا؟ نقول ها، العرف عندما تسأل واحد من أهل العرف وتقول له ما معنى قول الشارع لا تصلي الظهر جهرا، يعني بالقراءة الجهرية، يقول لك يعني لا تأتي بها الصلاة، احذف، سوي لها حذف الصلاة مرة واحدة، فيصير الصلاة شنو؟ النهي يصير، العرف يفهمه أنه نهي عن الموصوف مو عن الوصف. فإذا كانت النظرة العرفية لدى العرف أن النهي عن الموصوف، النهي عن أصل الشيء لا عن الموصوف، يعني النهي عن الوصف يفهمه العرف أنه نهي عن الموصوف. وإحنا قلنا النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة لما يقتضي الصورة الأولى يقتضي الفساد، فأصبح كلام الآخند غاية في الصحة. عرفنا؟ إلى هنا تم. سلام.
دعوة الأخوان أنه لازم غير لا ينفك عن الموصوف، هو الدعوة الاتكافية والدعوة التينية، أنه دعوة هناك موضوعين،
لا احنا قلنا الملزوم ينفك هنا عن اللازم، اللازم لا ينفك. لا هذه في القراءة، القراءة القراءة الآن الصلاة المقروءة تنفك عن هذه القراءة الجهرية ولا ما تنفك؟ اللازم لا ينفك عن الملزوم، الملزوم احنا قلنا ينفك عن اللازم، وبلحاظ انفكاك الملزوم عن اللازم قلنا ان النهي عن اللازم لا يكون نهي عن الملزوم. شوف احنا جينا من طريق ثاني، يعني كأن الاخون نظر، يمكن يكون نظرة الاخون دقية، اذا كان نظرة الاخون دقية فاشكال ما وارد عليه 100%، يقول له نظرتك الدقية هذه مو صحيحة، لان انت تقول أن اللازم لا ينفك عن الملزوم، وأن بما أن النهي جاء عن اللازم فيقتضي فساد الملزوم. نقول لك صح النهي جاء عن اللازم، بس بما أن الملزوم ينفك عن اللازم فما في داعي أن نقول أن النهي عن اللازم نهي عن الملزوم لوجود انفكاك. فإحنا شلون صح نظرية الأخون؟ نقول له لا، أنت نظرتك يا الأخون مش دقية، نظرتك عرفية، ترى أن اصلا العرف ما يفهم هالدقه، اوتوماتيكيا العرف ياخذ النهي عن اللازم عن اللازم نهي عن الملزوم. نقول له كلامك على عين وراسنا، لكن بعد في اشكال عليه. معاه واضحه الان الفكره؟ لا، ما طريقه السيد هذه الصلاه صح، والصلاة ممكن أن تأتي جهرا وممكن تأتي إخفاتا صح؟ فلما أقول هذه صلاة جهرية، معه هذه صلاة جهرية، ذي الصلاة الجهر هذا ما ينفك عن الصلاة، لكن الصلاة تنفك عنه ولا ما تنفك؟ تيجي مع الإخفات مفكت عن صح؟ فش يقول الأخوان؟ يقول النهي عن هذا نهي عن هذه، يقول له لا مو صار نهي عن، اذا انفك عن ما صار نهي عن، صح ولا مو صح؟ لا، القراءه وفي الصلاه، القراءه والصلاه ممكن، ندري ممكن، احنا نقصد هالصلاه، الصلاه المنهي عنها. واضح؟ واضح لنا الفكره ولا؟ حتى في قراءه القران يمكن تاتي بالاخفات والدعاء وكذا، ولما جرى الان اتضحت الصوره لنا. نعم، يقول كلام الأخون احنا ناقشنا فيه تارة وقلنا يحتمل ان يصحح تارة اخرى، لكنه ايضا فيه خفاء، فيه عدم وضوح. ليش؟ لأن كلام الأخون ما وضح لنا الوجه في اختصاصه بالنهي اللازم الذي لا يتحقق في غير العبادة. كلام الأخون هذا إذا كان حملناه على نظرة عرفية يصير سواء كان الوصف لازم ولا غير لازم، العرف يفهم كذا، لأن العرف يرى شنو؟ أن النهي عن الوصف نهي عن الموصوف، لا يختص هذا الكلام بالوصف اللازم، صير عام. عرفنا ما في فرق بين الوصف اللازم والوصف غير اللازم. انت شو تقول؟ انت اعطينا كلامك، كلامك انت شو تريد تقول لنا؟ يقول شوف انا اقول تلك النظرة العرفية التي حملنا كلام الأخند عليها وقربناه بها، نحتاج بعد أن نعطي تلك النظرة إيضاحا، نخلي تلك النظرة فيها جلاء، فنقول يقول نريد نوضح تلك النظرة العرفية بحيث تصير شنو؟ جلية. الله لما يقول لنا صلي صلي صلاة الظهر، ويقول لنا لا تصليها بقراءة جهرية. شوفوا هنا عندنا، عندنا في الحقيقة شيء، وهو أن هذه الصلاة اللي هي الموصوف اللي هي العبادة للمكلف من الأمور التدريجية غير القارة، يعني وجودها تدريجي، أول تكبر تالي تقرأ تالي كذا. إيش معنى لما نقول الشيء يتصرم غير قار؟ مثل الزمن ما يجتمع إلا بناء على نظرية المحقق الداماد إنه يجتمع في وعاء الدهر كما مر عليكم في النهاية والمنظومة. فنقول الصلاة هنا لما كانت وجود متصرم غير قار. نسألها هنا الوصف اللي راح يطرأ عليها، وهو أن تكون الصلاة جهرية تارة وإخفاتية تارة أخرى. أي هذا الوصف هل ينتزع من ذات الموصوف معي؟ أي أو ينتزع من فعل منفصل عن الموصوف في الوجود متجدد بتجدد الموصوف، كما أن الموصوف يتجدد فالوصف أيضا له ماذا؟ تجدد. مثال لاحظ شنو، الله تبارك وتعالى قال لنا صلي، وقال لنا أخلص في صلاتك. فلو أردنا أن نصلي بعجب أو رياء مو في وقت الصلاة فيما بعد، يعني الآن أنا أريد أصلي في غاية القربة إلى الله تبارك وتعالى والإخلاص، بس بعد ما أخلص أروح يا الناس يقولون لي صليت، أقول ما شاء الله على صلاتي. يقولون لي شلون؟ أقول تحليق تحليق، كيف الملائكة كانوا مع الله في درجة القرب، كنت أدنى من الملائكة إلى الله. شفت شلون؟ نوع من العجب والخيلاء. هذا مو وقت الصلاة، بعد الصلاة بعد الانتهاء من العمل. شفنا ذا ما له ربط بالصلاة ومتجدد وليس أصلا منتزع من الصلاة، وإنما فعل على حالة لكنه يرتبط بها ويصلح أن يكون وصف لها لكنه أيضا منفصل عنها. أي يقول هذا إحنا هنا بغض النظر عن الروايات، احنا نتكلم من ناحية أصولية، انتبهوا مرة يكون عندنا دليل من الروايات ان هكذا وصف يؤدي الى العجب او الخيلاء يبطل العبادة وان كانت متقدمة، ومرة نتكلم من ناحية الأدلة نقول اذا من ناحية الأدلة خلاص الصلاة في وقتها ماذا اتي بها صحيحة وشرط القربة موجود والإخلاص موجود وكل شيء موجود في الصلاة معي، هذا الوصف اللي ما غير مرتبط متجدد مثل تجدد الصلاة، هذا يعني متصرم لأن كلامي إذا انتهى والفعل انتهى ينتزع من شيء، بس احنا نقصد الكلام الحديث عن تصرم وانتهى تلاشى، أليس كذلك؟ هل هذا في دليل على بطلان الصلاة هذا الوصف المنهي عنه؟ طبعا أنا منهي أصوليا لا ما أقدر أقول، متى أستطيع أن أقول بأن هذا الوصف يدل على فساد الصلاة في صورة، وهي أن يكون قصدي منذ البداية، الآن أنا أتقرب بس قصدي أني راح ألتقي بجماعة ما شاء الله كلهم من العرفاء، وأريد أثبت لهم هالتحليق هذا الروحاني معي. يعني عندما أجتمع وإياهم قصدي أن ماذا الآن قبل أبدأ في الصلاة، عندي قصد أن أؤدي الصلاة هذه بحالة من القرب الإلهي حتى أتحدث إليهم كيف أني كنت ماذا لا مو هنا، هم موجودين ما بعد، فيما بعد احنا كلامنا حتى يروا في نفس الحال، هذا مشكل معاي ملازم، هذا مشكل وقطعا مشكل، عرفنا شلون؟ ايه لا عندنا أدلة أصلا أن الصلاة ذيك اللي أتى بها حبطت، يعني ما لها قيمة معا؟ أدلة روائية بس احنا نتكلم من ناحية أصولية، أصولية ما في دليل على بطلان الصلاة في مثل هذه الحالة، واضح؟ طيب في مثل هذه الصورة إذن ما نقدر نقول بالبطلان. في صورة ثانية، لا عجب لا مو بلا، أنا أقصد أني يحدث لدي العجب والخيلاء بعدين، أفرض أني راح ألتقي بهذا ليه العرافة بعد شهر معه، وأنا أصلا يعني ما كان قصدي من البداية، مرة يكون قصدي من البداية هذا قلنا مسلم يدل على البطلان، أو قد يرى العرف دلالة على البطلان لكن مو بقصدي. اي ما كانك صليت، ما لك صلاة غير متعقل الاحباط مو نتكلم عن اسقاط الاجزاء، نتكلم ان الصلاة ما لها قيمة ما لها اثر أما خلني نكمل بس كلام أما إذا كان الإتيان بهذا الوصف المقارن للصلاة مع الالتفات إلى ذلك معي، مثل شنو؟ كالنهي عن الجهر بها أو الرياء فيها أو العجب بها في أثناء العمل، وكان المكلف ملتفتا إلى ذلك، وكانت نظرة العرف بعد، العرف أيضا يفهم كما قلنا إن النهي عن هذا الوصف المقارن هو نهي عن الموصوف، قيل بفساد تلكم العبادة المنهي عن وصفها، واضح الفكرة الآن؟ أي ولذلك يقول فالأولى، شفتوا فالأولى؟ أن يقال لما كان الموصوف في المقام هو العبادة التي هي فعل المكلف، والعبادة هذه فعل المكلف وهو يعني الموصوف، ضمير رجع الموصوف، أو حطه وهي أي العبادة، هم تقدر تقول من الأمور المتصرمة غير القارة في الوجود، مثل الزمان أمر متصرم غير قار، الكلام أمر متصرم غير قار، فإن كان الوصف منتزعا من فعل منفصل عن العبادة في الوجود يحدث هذا الوصف بإرادة متجددة لا دخل لها بإرادة الموصوف، كالعجب بالعبادة وإعلام الغير بها المتأخرين عنها، في دليل على حرمتهما صح؟ في دليل بشكل عام، بس هل نستطيع أن نقول ببطلان العبادة التي الإنسان أحدثت له خيلاء وعجب بنفسه وبعمله؟ كلا. فلا إشكال في عدم مانعية حرمة الوصف المذكور من التقرب بها حين وقوعها. اللهم إلا أن يقال، هو كان عالم في قبل يبدأ أنه راح يحلق كما قلنا ليخبر الغير بهذا التحليق العبادة، هذا بعد مشكل معاي، لأنه يصير لازمها منذ البداية النية معاي، إلا أن يكون إيجاد العبادة بداعي التوصل لتحقيق الوصف المذكور، حيث يكون القصد المذكور موجبا لكون العمل تجريا على الله. الله نهانا عن أن نأتي بهذه العبادة وإحنا قاصدين النحو من العمل، فيكون المبعد نتقرب به إلى الله، لا يصح أن يكون مقربا. وإن كان منتزعا من فعل مقارن للعبادة في الوجود بقصد مقارن لقصد العبادة، منتزع من أمر قائم بها كالجار بالقراءة، أو خارج عنها كالرياء بالصلاة، أشكل التقرب بها في صورة الالتفات لحرمة الوصف. لماذا؟ لأن القصد إلى العبادة إيش قصد؟ قصد لتحقيق ذلك الرياء المقارن، قصد لتحقيق موضوع الوصف المحرم الذي يكون به وجود ذلك الوصف، يعني بالعبادة يتحقق ذلك الوصف، بعدم العبادة ينعدم، يعني لأني ما صليت. بعد إذا التقيت بذليك الروحانيين أقدر أقول لهم سويت وما سويت؟ ما أقدر، لأن ما في شيء أصلا سويته أنا، عرفنا؟ فيكون فعله بهذا اللحاظ مبعدا يتعذر معه التقرب به. والتفكيك بين القصدين تبعا للتفكيك بين الفعلين دقة لا يكفي في التقرب بحسب المرتكزات العقلائية المحكمة في المقام. انتهى الوقت، لكن بكرا نضيف هذا بس تذييل بسيط، ما في شيء، بكرا نجيب. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدي ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.